السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع إشراقات، وفي هذه الليلة تكون إشراقة هذه الليلة مع شمس من شموس سلفنا الصالح وهو عامر ابن عبد الله التميمي. تبدأ القصة أو تبدأ الإشراقة من أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه لما أراد أن هو ينشئ مدينة جديدة تكون مركزا ومعسكرا لجيوش المسلمين في بلاد فارس من أجل إمدادهم بالعتاد والعدة والقوة، ولتكون في نفس الوقت مركزا للدعوة لدعوة المسلمين الجدد اللي بيدخلوا في الإسلام من بلاد فارس أو بلاد العراق. كانت المدينة دي كانت مدينة البصرة. مدينة البصرة لما أنشئت هذه المدينة الجديدة بدأ وفود كبيرة جدا من المسلمين يذهبوا إلى تلك المدينة، وكان من ضمن الوفود عامر ابن عبد الله التميمي ذهب إلى البصرة وعاش فيها. وكان في الوقت دوت كان والي البصرة، طبعا كانت مدينة البصرة كانت من أغنى المدن في الوقت ده بسبب الغنائم بتاعة الحروب، وكان والي المدينة في هذا الوقت كان الصحابي الجليل أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. أبو موسى الأشعري أول ما راح عامر بن عبد الله التميمي احتضنه أبو موسى، وظل بقى يجلس بين يدي أبي موسى ويتعلم على يديه علم القرآن والسنة إلى غير ذلك من العلوم الشرعية، لحد ما مرت الأوقات وعامر بن عبد الله التميمي أصبح علما من أعلام التابعين في الفقه وفي علم القرآن وعلم السنة وفي العبادة وفي الطاعة وفي الزهد وفي الخشية وفي حاجات كثيرة جدا، ما شاء الله أصبح علما. راح مقسم حياته عامر بن عبد الله التميمي لثلاث أقسام. القسم الأولاني من حياته كان يجلس في مسجد البصرة ليعلم الناس علم الكتاب والسنة اللي تعلمهم على يد أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه. والجزء الثاني من حياته كان يجلس أو يقف في محرابه بين يدي الحق سبحانه وتعالى ليصلي ويركع ويسجد ويخشع ويبكي بين يدي الله سبحانه وتعالى، لأن الإنسان لابد أن يكون له زاد يتزود به في حياته، ولا زاد أعظم من زاد الطاعة والتقوى وتزوده فإن خير الزاد التقوى كما قال جل وعلا. والجزء الثالث من حياة عامر بن عبد الله التميمي كان في ساحات الجهاد يذهب ليجاهد في سبيل الله من أجل نصرة الإسلام ونصرة المسلمين ورفع راية التوحيد على أراض أخرى لم ترفع عليها راية التوحيد بعد. دي حياة يعني عامر بن عبد الله التميمي. وكان حقيقة طبعا كان لما يخرج دايما كده في كل خروج للجهاد كان يختار رفقة دي كده مجموعة من الصحبة من الناس يعني عشان يخرج معهم، وكان يشترط عليهم ثلاث شروط. حقيقة الشروط كانت عيبة جدا. أي إنسان بيكون خارج مثلا رايح للجهاد في سبيل الله أو رايح للسفر يتمنى أن يلاقي صحبة طيبة، ناس تخدمه، ناس تساعده، ناس تعينه، ناس تريحه، لكن هو ما كانش كده. هو كان بيشترط عليهم ثلاث شروط من أصعب الشروط اللي ممكن تسمعها في حياتك. أول شرط كان يشترط عليهم أنه يكون خادما لهم وما فيش حد ينازعه في الخدمة دي أبدا، يعني لو معاه مثلا 50 واحد هو اللي يسعى عليهم في أكلهم وشربهم وفراشهم والخيم بتاعتهم، كل حاجة هو اللي يعملها بنفسه وما فيش حد يساعده، هو اللي يعمل كل حاجة بنفسه. ليه؟ يريد أنه يأخذ أجر المجاهدين اللي خرجوا معاه دولة للجهاد، لعل وعسى واحد منهم ربنا يرزقه الشهادة فينال الشهادة فيكون في ميزان حسناته وفي ميزان حسنات عامر ابن عبد الله التميمي. هو برضه ما شاء الله ذكي جدا ويتعامل مع النصوص معاملة ما شاء الله، لأنه عارف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الحديث الذي رواه الترمذي بسند صحيح، قال للشهيد عند ربه سبع خصال: يغفر له مع أول دفعة من دمه، ويرى مقعده من الجنة، ويحلى حلة الإيمان، ويزوج من 72 زوجة من الحور العين، ويجار من عذاب القبر، ويأمن من الفزع الأكبر، ويلبس تاج الوقار، الياقوتة الواحدة فيه خير من الدنيا وما فيها، ويشفع في 70 إنسان من أهل بيته فيدخلهم الجنة. فهو كان بيساعد المجاهدين لعله عسى واحد منهم أو اثنين أو ثلاثة أو أكثر أو 50 يرزقوا الشهادة فيكون في ميزان حسناتهم وفي ميزان حسنات عامر بن عبد الله التميمي. فكان الشرط الأولاني أن أنا أكون خادما لكم. الشرط الثاني أن أكون مؤذنا لكم، يعني وقت الصلاة أنا مش أصلي إمام بس أنا اللي أكون مؤذن ومحدش ينازعني في هذا، يبقى أنا خادم لكم وأنا مؤذن لكم. والشرط الثالث كان عجيب جدا، أن أنا اللي أنفق عليكم، يعني أكلكم شربكم حياتكم لبسكم كل ما تحتاجون إليه أنا اللي أدفعه من جيبي علشان أخذ أجر المجاهدين في سبيل الله سبحانه وتعالى. دي كانت إشراقة من حياة عامر بن عبد الله التميمي. لكن كانت الإشراقة الكبيرة أوي في حياته برضو كانت إشراقة عجيبة جدا في معركة القادسية لما كان سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وارضاه. طبعا هو كان قائد الجيوش في معركة القادسية, وفي معركة القادسية حدثت أشياء وكرامات لا تخطر على قلب بشر. إن أبو موسى الأشعري, إن سعد بن أبي وقاص لما جم وصلوا عايزين قتل الفرس, فوصلوا عند نهر دجلة فوجدوا إن السفن بتاعة الفرس اتسحبت وراحت الشاطئ الآخر, وهم ما معهمش سفن, وكان ممكن يعني يكون عندهم عذر إن هم يرجعوا مرة تانية. لكن لا, سعد بن أبي وقاص بيقين والثبات وتوكل على الله سبحانه وتعالى قال لهم إني عزمت على أمر, قال للجيش إني عزمت على أمر. قالوا على أي شيء عزمت؟ عزم الله لك على الرشد. قال عزمت على أن أعبر النهر بالخيول. فقالوا ونحن معك إن شاء الله. فعبروا النهر بالخيول, فكانوا يتحدثون في النهر كما كانوا يتحدثون في البر, حتى لما رأهم يزدجرد قال لهم والله ما تقاتلون الإنس وإنما تقاتلون الجن. فكان ذلك سببا في ضياع الروح المعنوية عند الفرس, وكان سبب من أسباب الهزيمة لهؤلاء الفرس على يد المسلمين الموحدين لله سبحانه وتعالى. المهم ربنا قدر سبحانه وتعالى أن انتصر المسلمون في معركة القادسية. في معركة القادسية بعد ما انتهت استولى المسلمون على غنائم كثيرة جدا لا تخطر على قلب بشر, وكان من بينها الكنوز الخاصة بكسرى. طبعا كنوز كسرى دي كانت موجودة في القصر بتاعه اللي موجودة, فربنا يقدر بقى ان الكنوز دي منها ما هو موضوع مثلا في غرف خاصة بكسرى, ومنها ما كان مخبوءا في سراديب تحت الأرض في القصر نفسه. فربنا قدر سبحانه وتعالى ان جمعوا غنائم عظيمة جدا, وبدأوا يعني وقفوا كده بعد ما انتهت الغزوة, وبدأ سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه بدأ يقسم الغنائم بين المسلمين. هو واقف يقسم الغنائم بين المسلمين, فجأة طبعا يعني طبعا المفروض بقى الخمس بيروح لبيت مال المسلمين, وبعد كده بقى بيقسم الباقي على المجاهدين. فواقف يقسم الغنائم بين المجاهدين, وفجأة لقى واحد جاي من بعيد وشايل على كتافه صندوق ضخم جدا, أو جايبه على فرسه يعني, فهم ازاي جايب على الفرس بتاعه صندوق ضخم جدا مش عارف الصندوق ده فيه ايه. فقال لهم طب ننتظر لحد ما يجي الرجل ده ما نعرفش ايه اللي معاه. فأول ما قدم هذا الرجل كان هو عامر بن عبد الله التميمي, فأول ما وصل إلى هناك نزل الصندوق الضخم ده من على ظهر الفرس وراح وضعه بين يدي سعد ابن أبي وقاص. فقال السلام عليكم. قال له عليكم السلام. فسعد بن وقاص قال له ما هذا؟ قال تلك نوادر من كنوز كسرى, يعني دي أغلى مجوهرات وأغلى حلي وأغلى أشياء من الذهب والدر واليقوط والأشياء النادرة جدا اللي كان مخزنها ومخبيها كسرى في سرداب تحت القصر. فقال أين وجدته؟ قال وجدته في سرداب تحت القصر. فسأله سعد بن أبي وقاص سؤال عادي لكنه كان سؤال جارح جدا لعامر بن عبد الله التميمي. قال هل أخذت منه شيئا؟ فغضب عامر بن عبد الله التميمي قال له كلمة عجيبة الشكل, قال والله لولا الله ما جئتكم به. هو حد أصلا شايفني؟ ده أنا خدت الكنز ده من سرداب من القصر وحطيته على ظهر الفرس, كان ممكن أخد الفرس واطلع البصرة ولا حد شايفني ولا حد يعرف أي حاجة أصلا من مرة. قال له والله لولا الله ما جئتكم به, يعني لولا إني أخاف الله ولولا إني أراقب المولى عز وجل وأعلم أن المولى عز وجل مطلع علي وأنه ناظر إلي ما جئتكم به. مش معقول هجيب لكم الصندوق كله وأكون طبعا مثلا في عقد ولا في أسورة ولا يعني مش معقولة. ف يعني سعد بن أبي وقاص حس بشيء كده من يعني من يعني إنه أمام إنسان عنده كم من الورع عجيب جدا. فابتسم سعد بن أبي وقاص وقال له من أنت وما اسمك؟ فقال لا تسألوني عن اسمي فتحمدوني ولا تعطوني شيئا فتكافئوني. أنا مش عايز منكم حاجة, لا عايز نصيب من الغنيمة مع أنه كان بيقاتل معهم, لا عايز شيء من الغنيمة ولا عايزكم تعرفوا اسمي عشان تمدحوني وتقولوا ما شاء الله عامر بن عبد الله التميمي جاب الكنوز دي كلها والدهنة ووا. قال لهم أنا مش عايز حاجة من ده خالص بالمرة. فسعد بن أبي وقاص قال له أريد أن أعرف اسمك. قال له لا والله لا أريد شيئا، لا أريد أن تعرف اسمي فتحمدوني ولا تعطوني شيئا من الغنائم فتكافئوني، إنما أريد مكافأتي من الله عز وجل يوم القيامة. وانصرف عامر بن عبد الله التميمي وترك سعد بن أبي وقاص يقسم الغنائم بين المجاهدين. سعد بن أبي وقاص محتاج لازم أعرف مين الرجل ده، لأنه فعلا يعني موقفه كان عجيب جدا، فما كان منه إلا أنه أرسل وراه واحد قال له خليك ماشي وراء دون أن يدري وعرف لي مين دوت وساكن فين. فضل ماشي وراء، تخيل من بلاد فارس إلى البصرة في العراق، شوف مسافة قد إيه، مسافة كبيرة جدا. فضل وراء وراء لحد ما دخل عامر بن عبد الله التميمي، دخل البصرة ودخل بيته في البصرة والراجل دوت وراه. فسأل واحد من اللي واقفين قال له من هذا الرجل الذي دخل هذا البيت؟ قال ألا تعرفه؟ قال لا والله. قال إنه عامر بن عبد الله التميمي أحد الزهاد الثمانية في زمن التابعين. يا سلام. فرجع هذا الجندي وأخبر سعد بن أبي وقاص بأن هذا الذي أعتق الصندوق هو عامر بن عبد الله التميمي. وده بيفكرنا الحقيقة يعني بموقف عجيب جدا جدا، لما مسلم بن عبد الملك رحمه الله كان بيقاتل الروم، وبعدين جم في حصن الحصون كانوا عايزين يخشوا ومش عارفين يدخلوا، والحصن مقفول خلاص، الروم قفلوه على نفسهم، وكان عندهم من الطعام والشراب والغذاء ما يكفيهم مدة سنة ونص، ما يفتحوش الحصن خالص. فهم المسلمين عايزين يعملوا حاجة عشان يفتحوا الحصن بأي طريقة، وطال الحصار ومش عارفين يعملوا إيه. فإذا برجل يقابلهم وقال إن هذا الحصن ليس له مدخل إلا من خلال سرداب من تحت الأرض، بس السرداب ده فيه مشكلة إنه مليء بالثعابين والحياة والعقارب. فالمهم فمسلمة بن عبد الملك قال لهم يعني أريد رجلا منكم يتطوع حتى يدخل من ذلك السرداب ويفتح لنا الحصن. فتلثم رجل تلثم كده، وده ما نعرفش اسمه خالص بقى، تلثم وقال له أنا سأدخل الإيه النقب. فدخل النقب ده اللي هو السرداب ده وفضل ماشي تحته، والمولى عز وجل سبحانه وتعالى علم صدق قلب هذا الرجل، فجعل الحياة والعقارب والأشياء دول التي لا تتحرك إلا بأمر الله وبإذن الله سبحانه وتعالى، ما اقترب منه ثعبان ولا عقرب ولا حية ولا أي شيء اقترب منه. عدى السرداب لحد الناحية الثانية ودخل، فقاتل الحراس اللي موجودين على البوابة وفتح باب الحصن، ودخل المسلمون وغنموا غنائم كثيرة. ففي أثناء توزيع الغنائم نفس الموقف حصل، ومسلمة بن عبد الملك سأل وقال أين صاحب النقب؟ فلم يرد أحد. أم عزم عليهم، عزمت عليكم بالله من صاحب النقب؟ فخرج إليه رجل ملثم وقال له إن صاحب النقب يشترط عليكم شرطين. قال ما هما؟ قال ألا تسألوه عن اسمه فتحمدوه، وألا تعطوه شيئا فتكافئوه. قال له ذلك؟ قال أنا صاحب النقب. قال ما اسمك؟ قال أردت أن عزمت عليك ألا أذكر لك اسمي، فلا أريد أن تحمدوني ولا أريد شيئا من الغنائم فتكافئوني، وإنما أريد مكافأتي من الله عز وجل. فكان مسلم بن عبد الملك بعد ذلك إذا صلى وسجد كان الناس يسمعون من حوله وهو يقول وهو ساجد ويبكي اللهم احشرني يوم القيامة مع صاحب النقب. ربنا يرزقنا إياكم نعمة الإخلاص ونعمة تجديد النية الطيبة لله سبحانه وتعالى، وإن إحنا نريد بعملنا وجه الله سبحانه وتعالى، ولا نريد الرياء ولا النفاق ولا نريد السمعة ولا الشهرة ولا المدح من الناس، إنما نريد وجه الله سبحانه وتعالى. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.